بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنتداول إن شاء الله تعالى آيات السلام بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، وهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الصيام ركن من أركان الإسلام، وكذا انعقد الإجماع من عدة وجوه على فرضية الصيام، صيام رمضان. أما عن الصغير فيستحب تدريبه عليه لقول ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من الأيام، تعني حتى تغرب الشمس. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان، أي لرجل سكران في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام؟ فأخذ من هذا مشروعية تدريب الأطفال عن الصيام، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كتب عليكم الصيام، الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا ذلك بالنية. وتفسير ذلك تنبني عليه جملة من الأحكام: الامتناع، فالصوم يطلق عليه عموما الامتناع، ومنه قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام، أي صمتا عن الطعام والشراب. تلحق بذلك ملحقات، هذه الملحقات: تذوق المرأة للطعام حتى تعلم به ملح أو ليس به ملح، هذا أمر جائز. والمستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: والطهور ماؤه الحل ميتته. وماء البحر بلا شك إذا ترضى به الشخص وضعه في فمه فإنه يشعر بملوحته، وعلى إثر ذلك يجوز تأمال السواك الرطب واليابس والسواك للنكهة والذي ليست له نكهة، كل ذلك على السواء جائز. وقد جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في السواك، كحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من غير تفريق بين صائم ومفطر. ورادت رواية في الصيام بخصوصه يقول فيها الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يحصي وهو صائم. إلا أن هذه الرواية ضعيفة الإسناد. على كل، فأخذ جواز استياك الصائم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء، وهي ثابتة أيضا. وعلى إثر تجويد السواك يجوز التأمال معجون الأسنان ما لم يصل إلى الجوف، فهو بمعنى شيء دخل الفم ولم يصل إلى الجوف كالماء وكغيره هذا. وأيضا يترتب في هذا المقام التذكير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. فهذا الحديث ليس فيه تفريق بين صوم فرض وصوم نفل، بل وبعمومه يشمل المتنفل والمفترض على السواء. ويتأتى في هذا الصدد أيضا الكلام على الحجامة للصائم، قد وردت فيها ثلاثة أحاديث ثوابت: حديث في باب الحظر، وحديثان في باب التجويف. أما الذي في باب الحظر فهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحديثان اللذان في باب التجويف أحدهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه احتجم وهو صائم، وقد روي احتجم النبي وهو صائم، وروي احتجم النبي وهو محرم، والمخرج متحد. فحاول البعض أن يغمز في روايتي وهو صائم، وقال الصواب أنه هو محرم، وروايتان في البخاري، وجمع البعض بأن قال لا مانع من أن يكون النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وأرد في الباب حديث آخر، وهو أن أنس رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فلهذا يرى الجمهور من العلماء جواز احتجام الصائم، وأول حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات: أحدها أوشك الحاجم أن يفطر، وأوشك المحجوم أن يفطر. أوشك الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم بالبوق، فيوشك الدم أن يدخل في بطنه، وأوشك المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. التوجيه الثاني أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ باحتجام النبي وهو صائم صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على رجلين أحدهما يحجم الآخر ويغتابان الناس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، لكونهما يغتابان. إلا أن سند الأخير لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائمة، والحنابلة رأوا رأيا آخر وهو أنها مفطرة للصائم. فعلى كل، إذا كان بالإمكان تأجيلها إلى الليل فهو أفضل، وإلا فهي لا تفطر. هذا ويتلحق بمسألة الأطعمة والأشربة مسألة الحقن، والحقن من المسائل النازلة التي لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم فالاجتهادات فيها متعددة. فمن قائل إن الحقن بكل أنواعها تفطر لأنها شيء دخل الجسم، ومن قائل بأن الحقن كلها لا تفطر، ذلك لأنها ليست طعاما ولا بشراب ولا بشهوة، ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة، ولا تدخل من مداخل الطعام والشراب ولا يستلذ بها، ففارقت الطعام في هذه الوجوه. وطائفة فرقت بين الإبر المغذية كحقن الجلوكوز ونحو ذلك، والحقن التي هي مضادات، فقالوا بأن الأخيرة لا تفطر والأولى تفطر. فعلى كل، إذا كان بإمكانك اتقاء الحقن في نهار رمضان فافعل اتقها، إذا لم يكن ذلك ممكنا فتعاطاها وأكمل صومك، واحتياطا أعد صوم يوم مكانه، والله أعلم. أما عن القيء هل هو مفطر للصيم أو ليس بمفطر، ورد في الباب حديثان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقى فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. أما قوله من استقاء فليقضي فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كله، لكن ما قال الجمهور في مسألة القيء؟ يرى الجمهور العمل بحديث من استقاء فليقضي ومن قاء فلا شيء عليه، يرون العمل به مع ضعف. خالف في ذلك ابن عباس وقال: الفطر مما دخل ليس مما خرج. فعلى رأي ابن عباس القيء لا يفطر، والجمهور سواء كان مستقيا أو كان زرعه القيء. هذا رأي عبد الله بن عباس ورأي الرشيد. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر فلا يدرى أفطر لكون القيء يفطر أو أفطر من أجل الضعف. فعلى كل من الجمهور في تأويله أيضا على أنه أفطر من أجل الضعف، لأنهم لا يقولون بأن من قاء رغما عنه يفطر. هذا عن القيء. وإذا كانت الحجامة جائزة كما تقدم، فالتبرع بالدم أيضا جائز، فلا مانع من تبرع الصائم بالدم إلحاقا بالحجامة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأمور المتعلقة بالطعام والشراب والملحق به. ويجدر التنويه أيضا على مسألة البخور، فالبخور كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن البخور يفطر. فعليه فالبخور لا يفطر، هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. كذلك كل أنواع الطيب لا تفطر. كذلك أيضا في هذا الصدد حتى مسألة الكحل للمرأة، قد كان الكحل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي قال في الكحل شيئا من ناحية تفطير الصدد. وكذلك قطرة العين والأنف والأذن كلها الأصل فيها أنها لا تفطر، إلا إذا قسي أن تصل إلى مجاري الطعام والشراب فتتقى من أجل ذلك. هذا إجمالا. أما عن حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة فليقضي منها حاجته أو فلا يضعها فيه حتى يقضي منها حاجته، حديث ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم عليه الإمام أبو حاتم الرازي بأنه منكر، ثم إن الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن إنما يؤذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم لن يؤذن إلا إذا تبين الخيط الأبيض. فالحديث حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة قد وضعها على فيه فلا يدعها حتى يقضي منها حاجته حديث ضعيف منكر. فيجب إذن، وهذا رأي الأئمة الأربعة الذي سأسوق، بمجرد قول المؤذن الله أكبر وجب الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. هذا ومحل هذا القول إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة ونحو ذلك أو أقل أو أكثر، فالمعتمد هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والله أعلم. هذا عن الطعام والشراب. أما عن الشهوة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم، والمباشرة دون الجماع. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم، ثم تتبع ذلك بقولها وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه. فالقبلة جائزة للصائم ونحوها من الظن، لكن ابن عباس كان يفتي الشهف بالمنع خشيه ان يصل الى الجماع المحرق المهلك. ابن عباس كان يفتي بمنع الشاب، وكان يجوزها للشيخ الكبير الذي يامن على نفسه. هذا عن الظن والتخبيب. اما الاستمناء القبيح هو مفطر عند الجمهور، ان فعله لم يحفظ شهوته بل قضاها. والحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. واذا اتى الشخص اهله ونام ولم يغتسل من الليل حتى اصبح طلع عليه الفجر فالصوم صحيح وان لم يكن اغتسل. ذلك لحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، ويلحق بذلك المرأة الحائض إذا رأت الطهر ليلا ولم يسعدها أن تغتسل، فعليها أن تصوم وإن لم تغتسل، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام. أما من احتلم وهو نائم في نهار رمضان ذلك ليس بمؤثر على صيامه بل صيامه صحيح. هذا إجمالا عن الطعام والشراب والشهوة. أما من تجشم المحرم وأتى جمع أهله في رمضان فعليه كفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا هو عليه ذلك وزوجته عليهم ذلك أيضا إذا كانت مطاوعة. أما إذا كانت مغلوبة على أمرها فلا شيء عليه. أرجع إلى ما كنت بصدد تعريف الصيام، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور ويعجل الفطر، وقال زيد بن ثابت كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك الشخص يستحب له تأخير السحور، وفي رواية قدر كم كان بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية. أما تعزير الفطر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والشيعة يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم، هذا مذهبهم الرديء، يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه فقال لصاحب له لما رأى الشمس غربت انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقل من قولي وغربت الشمس، الشمس لزاما أن تغرب، إني سمعت من بعض الدعاة من يقول قولا شاذا مرفوضا غريبا إذا غاب جزء من قرص الشمس والجزء الآخر ظاهر جاز لك أن تفطر، وهذا قول منكر وقول غريب. فأرجع إلى التأويل والحديث عن النية، يكون ذلك الامتناع مصحوبا بالنية. أما النية فأمر متفق عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. أما عن وجوب النية في صيام النافلة أو متى تنعقد النية في صيام النافلة والفريضة، أما في النافلة فيجوز عقد النية عند الجمهور من النهار يعني إذا لم أنو صيام غدا مثلا واستيقظت غدا في الساعة 10 صباحا هل لي أن أنوي صيام النافلة أم لا؟ فالجمهور يجوزون هذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول أنه كان يصبح يسأل أهله هل عندكم صيام فإن قالوا نعم أفطر وإن قالوا لا قال إني إذا صائم. فبنى على هذا الجمهور جواز عقد النية لصيام النفل من النهار. أما صيام الفرض صيام الفرض يجب فيه عقد النية من الليل. قد ورد في الباب حديث من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية. وهذا الحديث ضعيف غير ثابت يعني ضعيف مرفوعا الصواب فيه الوقف على حفصة رضي الله عنها الصواب فيه الوقف على حفصة رضي الله تعالى عنها. هكذا رجح الإمام النسائي وواحد من العلماء. لكن الجمهور عملوا بالمقتضى في صوم الفرض فقالوا هل تبييت النية في صيام الفرض؟ وكان السؤال المطروح هل تجب النية لكل يوم استقلالا أم أن النية تجوز إذا نوى الشخص صيام رمضان كله؟ الظاهر الثاني أن النية تجوز للشهر كله بمعنى أنك إذا نويت تصوم رمضان ونسيت ليلة من الليالي أن تبيت النية فصومك صحيح. هذا ما يتعلق بأبواب النية. إذا أتينا على تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر مصحوبا بالنية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الكاف هنا للتشبيه في أصل الفرضية أي فرض عليكم الصيام كما فرض على من كان قبلكم بغض النظر عن الكيفية هل كان عندهم رمضان كرمضاننا؟ ليس عندنا ما يفيد ذلك لكن كان عليهم صيام كما كان علينا صيام. فاليهود كانت تصوم عاشوراء والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه لما قدم المدينة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في قوله لعلكم تتقون أقوال الأول لعل التقوى تحدث لكم بصيامكم أي لعلكم إذا صمتم جعلتم بينكم وبين النار وقاية بصيامكم. فالصيام وقاية والصلاة وقاية وكلمة لا إله إلا الله وقاية. الثاني لعلكم تتقون الطعام والشراب فتجوعون فتشعروا بحال الفقراء والمساكين تتحنون عليه. القول الثالث بني على حديث ضعيف مؤداه أنك إذا صمت قل جريان الدم فيك إذا قل جريان الدم فيك قل جريان الشيطان فيك لأن الشيطان يجب نادم مجرى الدم. فإذا قل جريان الشيطان فيك حدث التقوى. وبني هذا على خبر ضعيف الإسناد إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم ثابت. لكن رواية أخرى زيادة أخرى هي فضيق عليه المجاري بالجوع هي زيادة غير ثابتة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات أي قليلات. فالمعدود قليل بالطبع. إذا قيل عن شيء ما إنه معدود أي قليل. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو أعدته العاد لأحصاه أي كلاما قليلا لو أعدته العاد لأحصاه. وقد قال تعالى أياما معدودات فمن كان منكم عدة من أيام أخرى أي ومن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخرى، أو من كان منكم مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخرى. والقول في المريض الذي يفطر هو المريض الذي يتأخر برؤه وشفاؤه بالصوم، أو الذي يزداد مرضه بسبب الصوم ويقال عنه إنه مريض ويعاد. هذا توصيف المريض العرف، من كان يتأخر برؤه بالصيام أو يزداد مرضه بالصيام أو لا يطيق الصوم لعدم الاستطاعة فهذا الذي هو مريض يجوز له الفطر. هناك قول المشاهد أن من به شوكة يعد مريضا ويفطر، وقول الجاهز في الباب المقابل أيضا وهو أن الشخص لا يفطر إلا عند الخوف من الهلاك الموت، وهذا أيضا شاذ وكلا طرف الأمور ذميم. أما المسافر فهل الأولى له أن يفطر أم الأولى له أن يصوم؟ أجاب عمر رضي الله عنه الله تابعي جليل فاضل على هذا بكلام الرشيد لما خرج من البيت على إثر صوت سمع في المسجد، خرج إلى المسجد رأى سالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ارتفعت أصواتهما مختلفين في مسألة الصوم في السفر. قال عروة: أما أنا فأصوم في السفر. قال سالم: أما أنا فأفطر في السفر. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لسالم: يا سالم، عن من أخذت قولك؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العروة: عن من أخذت قولك؟ قال: عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله، يسر وعسر، إن كان ثم عسر فأفطر وإن كان ثم يسر فصم. يعني إن كان الصوم يشق عليك فأفطر في السفر، إن كان الصوم سهلا عليك فصم في السفر. هكذا قال عمر بن عبد العزيز، ويشهد لقوله ما يلي: أولا عن إفطار المسافر، سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلا: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. أيضا قال أبو الدرداء: خرجنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صيم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ففي دليل على الصيام في السفر. وحديث عائشة: سفرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن فمنا الصيم ومنا المفطر، فلم يأب المفطر على الصيم ولا الصيم على المفطر، فهذا دال على جواز الصيام في السفر. أما جواز الفطر أو استحبابه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه واجتمع الناس حوله، قال: من هذا؟ قالوا: صيم في السفر. قال: ليس من البر الصيام في السفر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ كان في سفر قام المفطرون بخدمة الصوام، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالأمر على ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن كانت عليك مشقة من الصوم فأفطر، وإن كان الصوم سهلا يسيرا فصم، والله أعلم. هذا. وننتقل إلى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله فهدته للنعيم الأخر استفدنا منها فائدة، وهي أن أمد القضاء متسع، بمعنى أنا أفطرت يوما في رمضان الماضي مثلا، هل هناك وقت محدد يعم الأيام التي عليها قبل؟ امرأة الحيض أفطرت في رمضان السابق وسيدخل عليها رمضان هذا وهي لم تقضي، فلتقضي بعد ذلك، لأن قوله جل ذكره فعدته من أيام أخرى من غير قيد يخول لها أن تقضي ولو دخل عليها رمضان هذا. والحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون عليها أيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى القطان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم هل صنيعوها ليس بملزم، لكن هي كانت تخشى أن تتراكم عليها أيام من رمضان السابق مع أيام من رمضان الجديد فيثقل الأمر عليها، ليس فيه أن عليها كفارة إذا أخرت بعد رمضان. هذا اختصارا والله أعلم. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قطوها طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان هذا في أول الأمر، فكان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، يعني مثل مفروض عليك صوم يوم من الأيام كنت مخيرا إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. فهذا قوله وعلى الذين يطيقونه أن يستطيعون الصيام وهي طعام مسكين، لكن هذا التفسير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قل ليس بمنسوق، ويخالف جمهور الصحابة في ذلك ويقول وباق في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. قال هؤلاء يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، فخلف الجمهور في هذا الباب في هذه الآية من وجهين، الأول أنه حمل على الذين يطيقونه حملها على الذين لا يطيقونه، هذا في كل ظاهر الأمر. ثانيا قال إن الآية محكمة والجمهور على أنها منسوخة، لكن يستلزم الأمر بيان حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل فكل هؤلاء مخاطبون بالصيام هم من الذين آمنوا، إلا أنه إذا شق عليهم الصيام أو خافت المرأة الحامل على أجل والمرضع على والديها فإنهما تفطران، ولكن ماذا على الجميع لوفر. أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز فليس هناك نص يلزمهما بشيء إذا أفطرا، ليس هناك نص يلزمهما بشيء إذا أفطرا، إلا تأويل ابن عباس للآية، والجمهور يرون خلاف رأي ابن عباس فيها أنها منسوخة. وفعل أنس رضي الله عنه أنه لما أسن أي تقدم به السن كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا، هذا ليس فيه قناعة لعدد من العلماء بإلزام الشيخ الكبير بالطعام. الآية منسوخة، وفعل أنس فعل صاحب لا يصل إلى مرتبة الحجية كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كن فعلت ذلك استحبابا فنعم، إن عجزت أو لم تفعل ليس عندنا نص ملزم لك بشيء. أم المرء حامل والمرضع؟ فمن العلمين من قاسهما على المريض، إذ الحامل تعتبر مريضة لقوله تعالى وهن على وهن، فقالوا تعيدان، تفتران وتعيدان. ورأي ابن عباس أنهما تفتران وتطعمان. ويرى فريق آخر من أهل العلم كالظاهرية كالبحث أنه لا شيء عليهما إذا افترط، لحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وضع للحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. فهم ابن حزم من كلمة وضع أي أسقط بالكلية، وفهم الجمهور من كلمة وضع أي خفف، خففه مع الإعادة، خفف عن المسافر، لكن المرضى والحامل تعيدان، رخص لهما بهذا الحديث فقط. الجمهور يقولون تفطران وتقضيان وتطعمان، ولا أعلم مستندا للجمع بين الإطعام والإعادة، والله أعلم. على كل، الحامل والمرضى أحوط الأقوال لهما أنهما إذا افترت أعادتا، والله أعلم. المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، ليس عندنا دليل يلزمه بشيء إذا أفطر. قال تعالى: فعدة أيام أخر، وهذا ليست هناك أيام أخر. هل يطعم أو لا يطعم؟ الآن أحوطهما الإطعام، لكن ليس عليه دليل قطعي يفيد الفرضية، والله أعلم. والمجنون لا شيء عليه إذا وافطر هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه ولي. ولكن الجمهور في شرحهم لهذا الحديث يقولون: محل ذلك إذا شفي المريض زمنا يستطيع القضاء فيه ولم يقضي يصوم عنه أولياء، لكن إن تماد به المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا على أولياء. لكن مثل مريض في رمضان شفي في شوال مات في ذي القاعدة، فكان بإمكانه أن يصوم في شوال وهو معافى، فلما لم يصم صام عنه أولياء. لكن إذا تمادى به المرض من رمضان إلى ذي القاعدة مريض ومات لا يلزم بشيء، والله أعلم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، أطعم ثلاثة مساكين بدلا من المسكين فهو خير له. وصيامكم خير لكم، أي في أول الأمر صيامكم أفضل لكم من الفطر مع الإطعام. فالخيرية ليست عائدة على المسافر، إنما عائدة على التخيير الذي كان في أول الأمر. وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم خير لكم من الفطر والإطعام، والله أعلم. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، استفيد منه كما سلف أن تعظيم الكفارة هي أجر. عليك مثلا كفارة لإطعام مسكين، أطعمت مسكينين فهو خير لك. قد ورد في هذا الباب أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنفق بسخاء، فلمها ابن الزبير وقال: لئن لم تنتهي أم المؤمنين لأحزرن عليها. فحزنت وقالت: والله لا أكلمهما حي. ونذرت نذرا شديدا أنها لا تكلمه، لأن الحجر يكون على السفهاء ووصفها بهذا. فاشتد عليه أنها لا تكلمه وهي خالته، واستمر زمنا وهي مقاطعة له. فاحتال بحيلة، أتى ببعض محارمها، طرقوا عليها الباب يستأذنون. قالت: من؟ قالوا: كلنا محارمك. قالت: ادخلوا. فلما دخلوا أقبل عليها ابن الزبير يقبل رأسها ويبكي، هي خالته، ويترفضها وهم يسكنونها، ويتقول: نذري نذري، ماذا أصنع في نذري؟ فما زالوا بها حتى طاب قاطرها، ولكنها تبكي أيضا لنذرها الشديد، فأعتقد في نذرها هذا 40 رقم. فيجوز تعظيم الكفارة، ومن فعل ذلك فهو مثاب، لقوله تعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير لهم. قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بداية إنزاله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر من رمضان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا ناسخ للتخيير الذي كان في أول الأمر. في أول الأمر كان الشخص مخيرا يصوم أو يفطر ويقرأ، فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلزام بالصيام وناسخ للتخيير السابق. وحتى لا يظن أن الترخيص للمسافر والمريض نسخ، فأتي بالترخيص مرة ثانية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكتسب بهذا القدر من آيات الصيام، ولعل موعدا آخر إن شاء الله يتأتى ويتيسر للإتيان على هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هل يجوز للحيض والنفساء قراءة القرآن في رمضان؟ نعم يجوز لهما ذلك، وخروجا من الخلاف يمسان المصحف بحائل كالجوانتي القفاز أو غير هذا. أما الجواز فلأن النبي قال لعائشة في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ما حكم أخذ عينة من الدم للتحليل في رمضان؟ لا بأس بذلك، لما تقدم من أن التبرع بالدم لا يفطر. نعم، مسألة اختلاف المطالع، هل لكل قطر هلال خاص به أم رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار؟ فيرى جمهور العلماء أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. ويرى ابن عباس أن كل قطر له هلال خاص به، كل قطر له هلال خاص به، ذلك لأن قريبا أتى من الشام فسأله ابن عباس: ما ترأيتم الهلال؟ قال: رأيناه يوم كذا وكذا. قال: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته، ورأه معاوية وصمت وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما نحن فلن نفطر حتى نراه، حتى نراه هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يرى أن كل قطر له هلاله، والجمهور قالوا هكذا أمرنا النبي، أمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، هذا الصريح. فعلى كل إن إذا اخترت أي رأيين لا تصدر خلافا في الناس. نعم، أيوة، مسافر بين بلدين فيما اختلاف، تصوم مع التي أنت فيها. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.